بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين. نستضيف في هذه الليلة الشيخ محمد حسين الدوسري بمحاضرة عنوانها تشهد في الصلاة أحكام وعبر. فليتفضل الشيخ، جزاه الله عنا خيرا، مشكورا ومأجورا.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كما سمعتم موضوع هذه الكلمة وهذه المحاضرة التشهد أحكام وعبر وفوائد كذلك. التشهد هو كما تعلمون جزء من أجزاء الصلاة، هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أعظم العبادات بعد وأعظم الأركان بعد التوحيد بعد الشهادتين، ولا يجهل أحد عظم هذه الصلاة وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد نبي ولا رسول ولا ملك حتى من الملائكة ولا مكلف إلا وأمر بهذه الصلاة، حتى الملائكة التي هي لا تحاسب ولا تكلف، أقصد الملائكة لا تدخل الجنة والنار كما الجن والإنس مكلفون ومحاسبون ومجزيون، مع ذلك الملائكة تسبح والملائكة تصلي، فحتى الملائكة تصلي. فلذلك نتكلم اليوم عن جزء مهم من أجزاء الصلاة، لظني أن هذا الجزء من الصلاة أنه من واجبات وأركان وسنن الصلاة كذلك. التشهد من أوله إلى آخره قبل التسليم فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن. كثير من الناس لا يفرق بين هذه الأمور التي ذكرنا، وكثير من الناس يجهل الأحكام ويفرط كثيرا في فعل هذا التشهد وتدبر ما فيه من الأذكار والأدعية النافعة العظيمة. التشهد أولا، التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية كما تعلمون. التشهد الأول حكمه أنه واجب، أنه واجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لن نتكلم عن كل ما في هذه أحكام التشهد فلن ننتهي في هذه الليلة، حتى لو تكلمنا 4 ساعات لن ننتهي، لكن نذكر بعض وأهم حسب ما أظن بأهم الأحكام وأيضا المواعظ والفوائد التي في هذا التشهد. التشهد الأول والثاني، التشهد الأول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رجحوا أنه واجب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عندما نسي التشهد الأول، فالواجب يجبر بسجود السهو، ولو أنه لم يكن واجبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما التشهد الأخير فإنه من أركان الصلاة، فإنه من أركان الصلاة. التشهد الأول اقتصر فيه كما ذهب الجمهور إلى التشهد فقط من التحيات إلى التشهد بدون الصلاة الإبراهيمية، وقالوا ليس في هذا التشهد الصلاة الإبراهيمية، وهذا قول الجمهور. وهناك رواية عن الشافعي ذكرها الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختار من علمائنا المعاصرين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز. فمن اقتصر فصلاته صحيحة لأنه قول الجمهور والمسألة فيها اختلاف، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإنه لا حرج عليه بذلك، لأن هناك من أهل العلم من رأى ذلك، ومن أيضا استدل بما يرى أنه دليل، يرى أنه دليل على أن الصلاة الإبراهيمية أيضا واجبة في التشهد الأول كما في التشهد الثاني. وهناك بعض الناس يظن أنه لا خلاف في هذا، لكن هذا غير صحيح، بل هناك خلاف، وهي رواية عن الشافعي واختارها بعض أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. وهذا لا يناقض على قول من قال وجوب الصلاة الإبراهيمية أو مشروعيتها في التشهد الأول، لا يتعارض مع قول أحد الصحابة فيما معناه أن 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 يصف التشهد الأول تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني معناه أنه بسرعة. فلماذا؟ لأن الصلاة الإبراهيمية لا تأخذ الوقت هذا الذي يجعل التشهد الأول طويلا. الأمر الثاني فيعتبر قصير كما وصفوا يعني التشهد الأول بالنسبة إلى التشهد الثاني، هذا عندما تعلم السنة في التشهد الثاني كما سيأتي، لا كما يظن أو على الأقل عمليا عند كثير من الناس ومنهم الأئمة الذين يصلون بالناس يفرغون من التشهد الثاني بسرعة ويتركون سنن وأشياء نذكرها بعد ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. التشهد الثاني كما قلنا من التحيات إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين رواية ابن مسعود، وهي الوحيدة التي في الصحيحين. وهناك تشهد أو الصيغة التي ذكرها ابن عباس وابن عمر وعائشة وعمر وربما غيرهم أيضا، هذه إما أن تكون في صحيح مسلم وغيره وإما أن تكون في غير صحيح مسلم، لكن الرواية الوحيدة التي في صيغة من صيغ التشهد هي صيغة عبد الله بن مسعود، ولذلك اختارها يعني الجمهور لأنها في الصحيحين، فهي من ناحية السند ومن ناحية كذلك المعنى الذي ذكر أكثر فائدة في صيغة ابن مسعود. يقول تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو قال بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد ذلك بعد من الكلام ما شاء. وفي رواية: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي رواية: فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو قال بين السماء والأرض. هذه الروايات كما سمعتم فيها اختلاف في بعض الألفاظ، فيها زيادات. الرواية الأخرى أو الصيغ الأخرى أيضا صحيحة، ويجوز أن يأتي المصلي بهذه الصيغة أو تلك، إن أتى بهذه مرة والأخرى والثالثة ونوع، فهذا هو الأكمل والأفضل. فإن اقتصر على صيغة ابن مسعود فإن هذا صحيح، وهذا أيضا من ناحية الأكمل والأفضل لا شك فيه، لأن فيها زيادة معنى. وهناك أيضا في صيغة عبد الله بن عمر أو صيغة ابن عباس فيها بعض الألفاظ مثل الصلوات التحيات لله والصلوات التحيات لله التحيات المباركات، قال المباركات، وسوف يأتي بعد قليل بعد أن نشرح الآن ونبدأ في ذكر هذا، ذكر معنى هذه الكلمات وهذه الألفاظ. كثير من الناس لا يعرف هذه الألفاظ ولا يتدبرها، ومعلوم أن من عرف المعنى، كلما عرفت معنى القرآن معنى الكلام الذي تقرأه كلام الله، وتعلم أيضا معنى ما تقوله من الأدعية والأذكار، فإن هذا لا شك أنه يزيد في الخشوع والمعرفة واليقين. ولذلك قال ابن القيم عن الذكر: أفضله ما واطأ القلب اللسان، ما واطأ القلب اللسان. فهذا يحصل أولا بشيئين، إذا تواطأ القلب واللسان يحصل بشيئين: الأمر الأول وهو معرفة ما تقول، يعني تقول كلاما وتعرف معناه، ثم أنت حاضر، حاضر القلب وتتدبر ما تقول، فإن هذا لا شك أنه يزيدك إيمانا وخشوعا ومعرفة ويقينا بالله تبارك وتعالى. وهو أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة التفكر والتدبر ومعرفة المعنى أو الكلمات والألفاظ التي تقولها، لا سواء في التشهد أو في بداية الصلاة وفي بعد ذلك إلى نهايتها، كل هذا يجعلك تخشع في الصلاة. والذي يجرب هذا لا شك أنه يعرف هذا المعنى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صيغته التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: علمني هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الأذكار يتعلمها الإنسان ويعلمها غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم، وهو القدوة في عمل الخير وفي التبليغ، علم الصحابة، وعبد الله بن مسعود علم غيره، وابن عباس أيضا علمها وتعلمها وعمل بها وعلم غيره، كما وصلت إلينا هكذا بهذه الألفاظ وبهذه الدقة. حتى قال في صيغة ابن مسعود، قال: زدت فيه، يعني فهذا من النقل والأمانة العلمية بدقة، رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكفي بين كفيه، جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا، قال: التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. وكذا قال أيضا ابن عباس أو ابن عمر مثل هذا القول، قال: علمنا أو علمني كما يعلمني أو يعلمنا السورة من القرآن. وجاء هذا في أيضا صلاة إيش؟ الاستخارة، قال: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. لأن هذا مهم جدا، الألفاظ، نحن متعبدون بالألفاظ، الأذكار لابد أولا كالعبادات الأخرى لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون إيش؟ يعني يقولها المسلم الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقولها كما هي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة، قال له في دعاء، علمه دعاء من الأدعية أو الأذكار عند النوم، قال: آمنت، قال الصحابي يردد خلف النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ليس هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. لو كان هذا جائز لا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه فرق في المعنى بين النبي وبين الرسول وبين المهم أن الإنسان يلتزم بالأذكار كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعد قليل أيضا هناك من يزيد في أشياء في الأذكار سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. قال التحيات لله. التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، وقيل الملك أو السلام، وقيل غير ذلك، فهذه كلها حق، وإن كان الأولى أو الأظهر يعني التحيات أنها التعظيمات، أو نعم بمعنى التعظيم. التحيات لله. قال والصلوات والطيبات. التعظيمات كل ما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى فهو لله، كما قال أهل العلم أن الحمد، قال الحمد لله رب العالمين، الألف واللام للاستغراق، فكل المحامد والثناءات لله سبحانه وتعالى، كذلك التعظيم كله لله، والثناء كل ما هو ثناء على الله من التسبيح والتحميد والتهليل، وكل هذا ثناء على الله عز وجل، كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، نثني عليه الخير كله، نثني على أفعاله وعلى صفاته تبارك وتعالى، نثني عليه في بجميع الثناءات والتعظيمات لله تبارك وتعالى. قال والصلوات. الصلوات جمع الصلاة، وهي يعني قالوا أنها الصلاة الفريضة وصلوات النافلة، وقيل أنها الصلاة بمعنى الدعاء، كل هذه لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والطيبات جميع الأفعال الطيبة هي لله سبحانه وتعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله طيب سبحانه وتعالى في أفعاله وفي صفاته وفي كل ما هو له تبارك وتعالى من صفات الجمال والجلال والكمال والجمال، كذلك كلها لله عز وجل. وكذلك الطيبات التي هي من فعل العباد ما هي لله سبحانه وتعالى، وليست له إلا الطيبات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم بعد ذلك على نفسك وعلى أهلك وعلى عباد الله الصالحين. تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه له عظيم الحق عليك، فهو مقدم على النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه المسلم على نفسه، فهنا تقول السلام عليك أيها، وهو سبب لهدايتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحسنات، حسنات المؤمنين كلها في ميزان حسناته، كلها له، لأنه سبب لهدايتنا، لأنه رسولنا الذي بلغ الرسالة وبلغ الأمة وبلغ البلاغ المبين، فهو سبب هدايتنا، فهو له المنة بعد الله تبارك وتعالى. ولذلك عظمنا الله عز وجل وأخلصنا كما في هذه الأدعية الإخلاص، فيها الإخلاص لله. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام من أسماء الله عز وجل الحسنى، السلامة من السلامة، السلام من السلامة، وهو الذي ينزه عن النقائص والمعائب سبحانه وتعالى، وتطلب منه السلامة. تقول في الدعاء في الذكر، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلامة الله السلام، ومنه تطلب السلامة، هو الذي يسلم. وسميت دار الجنة دار السلام لأن الله سلمها من جميع الآفات والنقائص، سلمها من جميع الآفات التي كانت في الدنيا. فأنت تقول تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذا ألقيت السلام على أحد تقول السلام عليك، يعني تدعو له بالسلامة، أن يسلمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على إيش؟ على أنه مخلوق وأنه لا نغلو به ولا نرفعه منزلة فوق منزلته، ولا كذلك نجفو. نحن بين أهل السنة وأهل الإسلام، أهل الإسلام بين وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود. اليهود أساءوا الأدب مع الأنبياء وقتلوا أنبياء وكذبوا آخرين واتهموا آخرين أيضا بأشياء ما ليست لا تصلح للأنبياء ولا يجوز أن تنسب للأنبياء من الفواحش وغيرها ما يحط من قدرهم، ولا ووسط بين هؤلاء وبين النصارى الذين غلوا بالمسيح عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تطروني، يعني لا تغلوا في ولا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. قال: وعلى السلام علينا، وهذا يرد فيه رد على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الأمة من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. سألت شخصا، أردت أن أختبره من بعض البلاد البعيدة التي يعني يظن بأن هؤلاء عندهم قبور، ولا يظن، وإنما هي موجودة في الواقع، قبور وأضرحة وأشياء تحزن وأشياء كلها شرك ووثنية أعظم من وثنية أهل الجاهلية الأولى. فقلت له: عندكم قبور وكذا وأضرحة أولياء؟ قال: نعم موجودة. فقلت له: يعني ماذا تفعلون؟ فذكر لي بعض ما أعلم أنا. فقلت له: هذا شرك. قال: شرك؟ كيف يكون شرك؟ مستنكرا. فقلت له، أشرحت له بعض الأمور، فقلت له: ما يجوز هذا، تدعو غير الله سبحانه وتعالى. حتى النبي، قلت له، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز أن تدعو. فقال: حتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أستغفر الله العظيم. يقول يستغفر من إيش؟ من التوحيد، يستغفر من التوحيد. فهذه نعمة عظيمة أن الله هدانا أو هداني وهداك وهدى غيرنا للتوحيد، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي لا أقول حرمها اليهود والنصارى وأهل الأوثان، حرمها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. فلذلك هذه نعمة عظيمة، وفيها رد كما قلنا هنا، فيه رد على هؤلاء الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول البصيري أظن، قال: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ثم قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا هو الشرك الأكبر الذي فاق شرك المشركين العرب في الجاهلية، لأن العرب في الغالب شركهم في الألوهية، وهؤلاء أشركوا في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية وفاقوا الأوائل، عافانا الله وإياكم. تقول: وعلى عباد الله الصالحين. هنا قال في الرواية الأخرى إيش؟ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ما أعظم هذا الأجر يا أخوان، ما أعظم هذا الأجر، أنت تقول وعلى عباد الله الصالحين، تدعو لعباد الله الصالحين من الجن والإنس والملائكة، من الجن والإنس والملائكة. وهنا قال الصالحين، فهذا فضل للصالحين، دعاء خاص للصالحين، يعني الفجار ليس لهم هذا الدعاء، فهذا من إكرام الله عز وجل لعباده الصالحين. ولذلك كان بعض الأنبياء يدعو أن يكون من عباد الله الصالحين، من عباد الله الصالحين، فهذا يشمل جميع الصالحين من الأنبياء والرسل وممن دونهم. تقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يعني معلوم لديكم، يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول: أشهد أن، هذه شهادة التوحيد أو الشهادتان، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يؤمن أحد إلا أن يقول أولا التشهد، فهذا بداية دخوله في الإسلام. بعد ذلك يؤمر بالواجبات، وهو أول واجب كما يقول أهل السنة والجماعة، لا كما يقول أهل البدع، أول واجب هو النظر. أول واجب هو النظر، يعني واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينظر في كلام على كلام أهل البدع ومات، أنه إيش هذا؟ ما أسلم، لأنه ما فعل الواجب، ما نظر وتيقن وجاء بالأدلة، خلاص مدام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. يؤمر بعد ذلك في بقية الواجبات، وأشهد تقول أن محمدا عبده ورسوله. هنا الرسول الله عز وجل هنا في هذا الذكر تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفه بالعبودية ثم الرسالة. لماذا قدم العبودية على الرسالة؟ لأنه لم يكن رسولا، ولم يجخره الله عز وجل رسولا، ولم يكن ربنا تبارك وتعالى اصطفاه واختاره إلا بعد أن كمل العبودية. فالعبودية هي التي تغير الإنسان، ترفع الإنسان، تخفض الإنسان. فوصفه بالعبودية هنا لأجل هذا المعنى، وحتى لا يرفع فوق منزلته، فهو عبد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لكنه عبد ولكنه أيضا رسول، اصطفاه الله عز وجل واختاره من بين الناس أن يكون رسولا، وهو طبعا خاتم الأنبياء والمرسلين بلا شك. قال هنا ثم يتخير بعد من الكلام ما يشاء أو ما شاء. ورد في الأحاديث الأخرى الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية وصفتها. الصلاة الإبراهيمية لها صفات أو أيضا صيغ متعددة، لو قلت واحدة من هذه الصيغ فهذا صحيح، وإن اقتصرت على واحدة فهذا يكفي ويجزئ، إن كررت أو نوعت فهذا أكمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد، وفي رواية أخرى صيغة أخرى بدون في العالمين، وفي صيغة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، أي صيغة صحيحة تقولها يكفي. بعض الناس يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وهذه أولا زيادة وبدعة، لأنها ما جاءت في الحديث، كما قلنا أن هذه الأذكار يقتصر فيها على الصحيح، كما قلنا قبل قليل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي قال صحح له قال وبنبيك الذي أرسلت، والصحابي قال وبرسولك الذي أرسلت، فيقتصر فيه على الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخطأ الإنسان في ذكر، أخطأ نسي كلمة أو زاد أو كذا وهو ما يعلم، يعني هذا لا يؤخذ عليه، ويكون ذكره صحيح سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إن لم يتعمد الزيادة ومتعمد التغيير. لكن الأصل هو أن تأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون سيدنا محمد فهؤلاء أخطأوا من وجهين. أولا هذه الزيادة ما جاءت في الحديث، هذا يكفي لردها. الوجه الثاني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية أو بالنبوة أفضل من وصفه بالسيادة، لأن السيادة تطلق على كثير من الناس، قوموا لسيدكم. قال أحد الصحابة المشهورين نسيت الآن أو هو عمر، قال أعتق سيدنا سيدنا، أعتق سيدنا يعني أبو بكر الصديق أقصد، سيدنا يعني بلال، أعتق سيدنا سيدنا. فالسيادة تطلق سيد القوم، تطلق على يعني الكثير، لكن هل يطلق على الشخص أنه نبي أو رسول؟ ما يطلق، ما يطلق إلا على النبي والرسول. فوصفه بالنبوة أعظم من وصفه بالسيادة من هذا، من جهة المعنى أيضا، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي كذلك. فيقتصر على ما جاء في الحديث النبوي. اللهم صلي على محمد. الصلاة من الله عز وجل هي كما رجحه بعض أهل العلم واختاره البخاري، وهو قول أبو العالية في صحيح البخاري، أنه ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، أنه ثناء الله عز وجل على عبده. هذا يعني اختيار لبعض العلماء في معنى الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله عز وجل عموما هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من العباد الدعاء. الصلاة من العباد الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد يعني إما أن يكون بمعنى حامد أو محمود، فاعل أو فعيل، على كلها صحيحة. حامد كما يقال أن الله شكور، شاكر يعني يشكر يشكر عباده فيجازيهم ويعطيهم الكثير على القليل، هذا من معنى الشكور. كذلك الحامد يحمد عباده، يحمد عباده. أو هو محمود، وهذا بلا شك المعنى، محمود سبحانه وتعالى له جميع المحامد. مجيد من العظمة، أي ممجد، يمجده وهو له التمجيد والتعظيم. ثم بعد ذلك قال في قبل ليتخير من الدعاء ما يشاء، جاء أيضا الاستعاذة من الأربع. جاء كما تعلمون في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من الأربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كثير من الأئمة، للأسف لما أقول أكثر الأئمة الذين يصلون بالناس، يقتصرون على الصلاة الإبراهيمية فقط، وكثير طبعا من المصلين يقتصر على الصلاة الإبراهيمية فقط، وهذا لا شك أنه يعني إما أن يكون كما قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة من المسائل الفقهية أيضا العملية، قال إما أن يكون قصورا أو تقصيرا. قصور يعني إيش؟ في العلم. تقصيرا يعني في العمل. إما أن يكون ما يعلم أن هناك أشياء وأن كذا، أو أنه متهاون. الاستعاذة من الأربع فيها خلاف، مع أن الجمهور على أنها مستحبة وهو الصحيح، لكن وجد خلاف، ولذلك العلماء يقولون أنها سنة مؤكدة. وسبحان الله يا أخوان، سنة مؤكدة، يعني أنت لم يعزم عليك أن تقول هذه الكلمات الأربع في ثواني، لكنها هي إذا وفقت لهذه الكلمات واستجاب الله دعاءك فيها وأعاذك من هذه الأربع، كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. فما الذي يجعل بعض الناس يقتصر على الصلاة الإبراهيمية؟ هل هي العجلة؟ سوف تدرك ماذا؟ الإنسان يا أخوان كلما عود نفسه على أن يصلي مثلا كذا من ركعات يصبح عنده خلاص الأمر يسير، عود نفسه، جاهد نفسه. ومثل الذي يصلي الوتر ركعة واحدة، تجده لو يعني حدثته نفسه أنه يصلي، أو حدث نفسه أنه يصلي ثلاث ركعات، تجد أن هاتين الركعتين إيش؟ صعبة وثقيلة، خلاص هو اكتفى بركعة واحدة الوتر، وهذا جائز لا شك، أو أقل كما يقال أنه يجوز، وأقل الكمال كما قال الفقهاء ثلاث ركعات. كلما عودت نفسك على شيء، واحد اعتاد أن يقرأ القرآن في كل يوم يقرأ جزءا من القرآن، خلاص اعتاد أن يقرأ جزء، اعتاد أن يقرأ نصف جزء، ما يستطيع أن يقرأ الجزء إلا إذا أعانه الله وجاهد نفسه وطلب الأعلى والأكثر والأكمل. وهكذا فهذه الأربع، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات مشرف فتنة المسيح الدجال، يعني طويلة عند بعض الناس. أنا أذكر أني يعني صارت علي شكوى عند مدير المساجد من زمان، يقولون اشتكوا عند مدير، يقولون يطيل التشهد يطيل التشهد. فلما شرحت للمدير ما يدري ما يعلم، قال ها هكذا خلاص. فالناس هذا الإمام ما يطبق إن كان يعلم أو لا يعلم، فما بالك في من خلفه من المصلين المساكين ما يعلمون أن هناك كذا وكذا. علمهم يا أخي، كان يعلمون السورة من القرآن والصحابة علموا غيرها. علم يا أخي أنت إمام، ما هي مهنتك فقط السلام عليكم ورحمة الله يريد أن يطير؟ جاهد نفسك يا أخي على إيش؟ على أن تجلس وتذكر الله عز وجل، يعني على الأقل هذا هو القليل، يعني هذا ليس بالكثير يا أخوان. فتقول هذه الأربع، إذا أعاذك الله من هذه الأربع ما الذي يفوتك بعد ذلك حتى تصير شقيا؟ لن يفوتك شيء خلاص. عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، يعني فتنة المحيا ما يكون في الحياة والممات. الممات قيل عند الموت، عند الموت وهم تخبط الشيطان وأصحاب السوء عند رأسك، ها قل كذا كما قالوا لأبي طالب، ها ومات على ملة عبد المطلب لأن أصحاب السوء كانوا عنده مع أنه كان عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والممات القبر أيضا، والمسيح الدجال هي أعظم فتنة، أعظم فتنة أعطاه الله عز وجل من الخوارق ومن الأشياء التي لم تكن عند أحد، فتنة واختبارا عظيما للبشرية أو للناس في من يجد أو يلقى هذا الدجال أو يلقاه الدجال في وقته. فإذا عاذك الله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، طبعا في فتنة المحيا والممات إيش؟ منها فتنة المال، فتنة النساء، فتنة كذا، فتنة كذا، وأعاذك الله فلن يبقى بعد ذلك شيء تخشاه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتدبر هذه ويقولها بقلب حاضر ويقولها بإخلاص. تقولها إن صدقت مع الله صدقك الله سبحانه وتعالى، أو صدقك الله عز وجل. ثم تقول بعد ذلك ماذا؟ انتهينا؟ ما لم ننتهي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر في الحديث الصحيح أن يقول في هذا قبل التسليم: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا الدعاء وهذا الاستغفار: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فماذا نقول نحن؟ نحن والله نحن أمس الحاجة وأعظم من حاجة أبي بكر الاستغفار، إلا أن إيمان أبي بكر هو الذي يجعله يقول مثل هذا الكلام ويحرص عليه أكثر منا. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء أيضا استغفار أيضا قبل التسليم، وأظن في رواية بعد التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم قال: ليتخير من الدعاء ما يشاء. هنا أيضا تقول من الدعاء ما تشاء. الدعاء لا يقتصر فيه على الألفاظ النبوية، تدعو بما تشاء كما جاء في الأحاديث، لكن الأذكار تقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أفضل صيغ الاستغفار لا شك أنها التي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الأنبياء والرسل. فتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ثم تسلم. وجاء طبعا الله: يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختلف العلماء في هذا، هل هو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، يعني بعد التسليم أو قبل التسليم، والأمر فيه واسع. من قال يعني قال هذا الدعاء بعد أو قبل التسليم، لأنهم اختلفوا في كلمة دبر الصلاة، هل دبر الصلاة كما هو في اللغة أيضا أو في ما يعني يثبته أو يبينه الأحاديث، دبر كل الصلاة، هل هو دبر كل شيء هو آخره، ها، أو بعد، هذا ورد وهذا ورد كما ذكرنا. هنا أيها الإخوة، هذا يجعل التشهد الأخير طويل، فالتشهد الأول بالنسبة للتشهد الأخير، حتى لو كان في التشهد الأول على قول من قال، ها، وهم الأقل، أنه يشرع هنا أو يجب الصلاة الإبراهيمية، هو قصير، الجلوس في التشهد الأول قصير بالنسبة إلى التشهد هذا الذي ذكرنا. أنت تقول الصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك تستعيذ من الأربع، ثم صيغ هذه الاستغفار التي ذكرنا، ثم بعد ذلك من الدعاء ما يشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ضرب مثلا، ولله المثل الأعلى. ما معنى لله المثل الأعلى؟ المثل الأعلى، المثل إيش هو هنا؟ من يجيب؟ أشر عليكم ولا ما يحتاج؟ ولا تسكتون خلاص؟ الوصف، ولله الوصف الأعلى. فهنا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لو أن، معنى كلامه قال، لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا، تريد أن تسأله حاجتك، هل تسأله الحاجة وأنت بين يديه عنده في مقامه ومكانه، أم تسأله إذا خرجت؟ لا شك أنك تسأله وأنت بين يدي وفي مكان هذا الملك. هنا أيها الأخوة، تدبر أي التشهد هذا من بدايته إلى آخره. هذا النسق والترتيب مقصود شرعا والله أعلم. أولا، الدعاء جاء في الأحاديث من آداب الدعاء أو من شروط أو من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء، ماذا؟ أنك أولا إيش؟ تتأدب مع الله وأنت خاشع وترفع يديك. رفع اليدين يدل على إيش؟ على الافتقار، يدل على الافتقار. وتجلس في جلسة، كلما خشعت وتضرعت وتخشعت، كلما كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. تضرع هذا من أسباب إجابة الدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فأنت تدعو، أولا تبدأ بالثناء على الله عز وجل، صح؟ من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ الاستغفار. أيضا يستحب أن تستغفر وأن تظهر يعني أنك مذنب وأنك مقصر وأنك مفتقر إلى الله، فبعد ذلك تسأل الحاجة، صح ولا لا؟ وتسأله بأسمائه وصفاته وتضرع إليه. هنا بداية التحيات تعظم الله عز وجل وتثني عليه الخير كله، تحياته لله، المباركات، هذه في رواية ابن عباس، المباركات يعني الكثيرة، البركة كثرة الخير، المباركات يعني كثيرة الخير لله. وقيل التحيات المباركات، هي وصف للتحيات. فأنت هنا تثني على الله عز وجل، ثم ماذا بعد الثناء؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بإيش في الدعاء، ثم بعد ذلك الاستغفار الذي ذكرنا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا من أسباب وآداب إجابة الدعاء. ثم تدعو بعد ذلك، ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء. فهذا موطن يا أخوان من مواطن إجابة الدعاء. فأنت إذا صليت لنفسك لا تفوت هذا الأجر وهذا الفضل. وجاء في حديث حسن أظن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء، قال جوف الليل وأدبار الصلوات، أو دبر، قال الصلوات، أو دبر كل صلاة. فهذا خير الدعاء، يعني أو قال في الحديث عفوا بالضبط قال أي الدعاء أسمع، يعني أكثر إيش وأحرى للإجابة، أسمع يعني أحرى للإجابة وأكثر إجابة. فقال في جوف الليل، وجاء في جوف الليل أحاديث أخرى صحيحة، قال ودبر الصلاة يعني في آخر الصلاة. فأنت إذا صليت يعني في الناس، ليش أنت حرمت نفسك من هذا الخير؟ لماذا تحرم الناس يا أخي؟ بعض الأئمة خلاص هذا ديدنه، يصلي بالناس سنوات طويلة، يحرم الناس من الاستعاذة والله من الأربع. والله نصلي مع وراء خلف بعض الأئمة بالكاد تدرك ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ حرمت نفسك، لا تحرم الآخرين يا أخي، حرام كان جاهلا وغير جاهل. فهذا الموضع موضع إجابة للدعاء. وانظر هنا أيضا أيها الأخوة إلى هذه الجلسة سبحان الله اللي فيها آخر الدعاء، يعني هذه الجلسة إيش فيها؟ خضوع وفيها تواضع وفيها تضرع لله سبحانه وتعالى. أنت إذا صليت وأنت جالس تنظر إلى أسفل، صح، تنظر إلى التشهد تعظيما لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أنك تتشهد تحرك هذه الأصبع وتنظر تشير بها، وعلى قول من قال يحركها، وهي رواية صحيحة ما تنافي الإشارة كما قال بعض العلماء، ما تنافي الإشارة، يعني لما خالف زائد بن قدامة خالف الثقات ما خالفهم يمكن إيش؟ يمكن الجمع بين الإشارة وبين التحريك، لأن التحريك لا يخالف الإشارة، إذا حركت فهذا لا ينافي الإشارة. وزائد بن قدامة من الأثبات، فلما روى ليس معناه أنه خالف الثقات أن روايته شاذة، لا، وإنما هي زيادة الثقة مقبولة. فهو قال يشير بها أو يحركها أو كما جاء في بعض الروايات التي هذا هو المعنى، فالتحريك هذا لا ينافي الإشارة، فأنت تشير وتحرك، فإذا حركت هل ينافي الإشارة بمعنى أنك لم تشر؟ لا، أنا أشير وأحرك، فالزيادة جاءت لي إثبات الحركة زيادة على الإشارة. المهم الأمر يسير، لكنك تنظر إلى هذا الأصبع الذي فيه تتشهد وتقول هذا الثناء وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، فأنت هنا خاضع وخاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى ولله الوصف الأعلى كما قلنا، تأتي أنت مما يدل على خضوع الشخص للذي أمامه، يأتي ويأتيه إيش يعني، وهو تعظيم للشخص الكبير، للوالدين، لكبير السن تجلس، يعني هل يعقل مثلا أو هل من الأدب إذا كان والدك جالسا أو العالم جالسا أو كبير السن جالسا ها أو الشيخ الكبير جالسا وأنت تقف عند رأسه ها تضطره أن يرفع رأسه هكذا، هل هذا من الأدب؟ ليس من الأدب، وإنما تجلس في مقابله أو قريبا منه. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجاءوا يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، هل هذا هو لا يختص به إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا من باب الاحترام، من باب إيش؟ التوقير والاحترام. فجثوا على الركب، جثوا كأنهم جالسون إيش؟ جلسة الصلاة. فهذه الجلسة فيها خشوع وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو موضع كما قلنا لإجابة الدعاء. فكثير من الناس يفرط في هذا الموضع الذي هو من أوقات الإجابة. هذه يعني يا أخوان بعض الأحكام في التشهد، وبعض أيضا الفوائد التي يعني اقتصرت فيها على هذه الفوائد وهذه الأحكام حتى لا يطول الأمر أكثر من ذلك. نسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والإخلاص في القول والعمل وفي كل ما نأتي ونذر وفيما نقول وما نعمل وما يظهر وما نبطنه أيضا، كله نسأل الله عز وجل أن يكون كله لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.